إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد فرغنا من تفسير سورة طه. نشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الزمر، وسميت سورة الزمر لاشتمالها على الآية التي ذكر فيها زمر الفريقين المشيرة إلى تفصيل الجزاء وإلزام الحجة وبطلان المعذرة، وهذا من أعظم مقاصد القرآن. وهذه السورة سورة الزمر سورة مكية، واستثنى بعضهم ثلاث آيات: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخره، ذهابا إلى أن هذه الآيات الثلاث نزلت في وحشي قاتل حمزة على غزوه، على أساس أن قتل حمزة إنما كان في غزوة أحد، فهذا كان بعد يعني الهجرة، فقالوا أن هذه الآيات الثلاث تستثنى فهي مكانية. الأظهر طبعا أن السورة كلها مكية. قيل ورابعا وهي قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، حتاه ابن الجوزي. وتقدم الكلام في مثل هذا، من يطرح هذه العبارة المقدمية؟ قل وتقدم الكلام في مثل هذا، ما مقصوده؟ طبعا كان كثرة معاشرة العالم من خلال كتبه ليحصل له علم بأسلوبه ويعرف مراده كما هنا، ولم يوقف من الذي يريد، لكنه يقول وهي مكية واستثنى بعضهم ثلاث آيات: قل يا عبادي إلى آخره، ذهابا إلى أنها نزلت الوحشية القاتلة حمزة على ما روي. قيل ورابعا وهي: الله نزل أحسن الحديث حكاه ابن الجوزي وتقدم الكلام في مثل هذا، فالذي يستخدم في مثل هذا. نعم، يعني هو الآن لما يتكلم كل نزلت الوحشية وكان بيشير إلى إيه؟ ظل نزول. طيب تكلم الخطيب كلاما متميزا في موضوع اسباب النزول دائما يعني يتعرض له في مقدمات السور، ما تذكرونه؟ اي فضل. نعم، انا لا اسال عن انا بقول اي فضل حتى جدا صار من الاجابه الصحيحه، يعني قلنا انه لا ينبغي ان يتسرع احد بقول بعض سلف هذه الآية نزلت في كذا، ثم هذه الآخر يقول بل هي نزلت في كذا، ويكون هناك تغاير مثلا بين هذه المناسبات. فإن السلف قد يطلقون نزلت في كذا ولا يقصدون بذلك أن هذا كان السبب الحقيقي أو السبب المباشر لنزول هذه الآية، إنما المقصود أن حكم الآية يشتمل وينتظم هذه الحادثة، وليس معناه أنها نزلت في كذا. ولذلك هو هنا اعتمد أساسا القول بأنها سورة مكية، ثم حتى القولين الاخرين بصيغة التمريض قيل روي إشارة الى ضعف ذلك، ثم صرح فقال وتقدم الكلام في مثل هذا، يعني فلا حاجة لا تكراريه. والإشارة الى تقدم الكلام في مثل هذا ان هذا لا ينبغي ان يعني لا يكفي لان يجعلنا ان نظن ان فعلا هذه الايات مدنية. لماذا؟ لان الحجة التي يذكرونها لا تدل على ان نزلت المدينة، وانما نزلت في كذا معناها ان حكم الاية والمعنى الذي استوت الاية يصدق في وحشي قاتل حمزة مثلا أو غيره. وأخرج النسائي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم. وكان يعني بقية الحديث، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر، بني إسرائيل والزمر، وبني إسرائيل سورة الإسراء، أو تسمى أيضا سورة سبحان، سورة سبحان أي سبحان الذي أسرى، أو سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل. إذا من السنة أن يقرأ الإنسان في كل ليلة قبل أن ينام سورتي بني إسرائيل والزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب أي هذا تنزيل الكتاب أو تنزيله كائن من الله، يعني إما أن تنزيل خلق لمبتدأ مقدر هذا تنزيل كتابي، أو أن مبتدأ خبره تنزيل كتابي كائن من الله فيكون خبره المقدر. وقرئ تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب بالنص على إضمار الكتاب. وهنا وضح العلامة الشافعي رحمه الله تعالى فائدة مهمة تتعلق بهذه الآية الكريمة ونظريها، فقد قال فيها: قد دل استقراء القرآن العظيم على أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله بكتابه أسمع ذلك لبعض أسمائه الحسنى المتضمنة صفاته العليا. يعني سنة القرآن وعادة القرآن الله سبحانه وتعالى، متى نتعرض لذكر القرآن الكريم غالبا ما يسبق بذكر أسماء الله سبحانه وتعالى، كما هنا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ففي هذه الصورة لما ذكر تنزيله كتابه بين أن مبدأ تنزيله كائن منه جل وعلا، وذكر اسمه الله، تنزيل الكتاب من الله، وذكر اسمه العزيز والحكيم. أيضا قال في سورة الجاثية: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. كذلك في أول سورة الأحقاف: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقد تكرر كثيرا في القرآن العظيم ذكره بعض أسمائه وصفاته بعد ذكر تنزيل القرآن العظيم، كقول في أول سورة حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا اله الا هو اليه المصير. وقال في اول حصله: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. وقوله تعالى في اول هود: الف لام را، كتاب احكمت اياته ثم حصلت من لدن حكيم خبير. وفي سوره حصلت: وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فقال في قبل سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إلى قوله تعالى: تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل العزيز الرحيم إلى آخره. وقال أيضا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وقال: تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ولا يخفى أن ذكره جل وعلا هذه الأسماء الحسنى العظيمة بعد ذكره تنزيل هذا القرآن العظيم يدل بإيضاح على عظمة القرآن الكريم وجلال شأنه وأهمية نزوله والعلم عند الله تعالى. يقول تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، أي مخلصا له الدين عن ثوب الشرك والرياء بإمحاء التوحيد وتصفية الدين. يعني اجعل توحيدك توحيدا محضا نفيا لا يخالفه سائبة شرك، واجعل نيتك خالصة صافية لله سبحانه وتعالى ما ترد بالعمل الصالح غير وجهه عز وجل. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، فأمره أن يعبده في حال كونه مخلصا له الدين، يعني مخلصا له في عبادته من جميع أنواع الشرك صغيرها وكبيرها كما هو واضح من لفظ الآية: ألا لله الدين الخالص. والإخلاص هو إفراد المعبود بالفضل في كل ما أمر بالتقرب به إليه. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الإخلاص في العبادة لله عز وجل لا بد منه جاء في آيات متعددة. وقد بين جل وعلا أنه ما أمر بعبادة إلا عبادة يخلص له العابد بها، يعني لا يمكن أن نفحص لهم بعبادة إلا لا بد أن يكون شرطا في هذه العبادة أن يكون العبد مخلصا لله عز وجل فيها، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، إلى قوله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قوله تعالى: أنا لله الدين الخالص، أي التوحيد، الدين الخالص التوحيد الصافي من سوائل الشرك، أي هو المستحق لذلك وحده. أنا لله الدين الخالص، يعني أنا إن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لأن يعبده العباد ويوحده توحيدا صافيا من سوائل الشرك. الله أمر بذلك وهو المستحق بذلك. وإن كان بعض العلماء فسروا قوله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص، قالوا: يعني المقصود بالجن خلق وحوله لا إله إلا الله، وهذا لا يتعارض مع ما ذكرنا لأن لا إله إلا الله هي يعني كلمة التوحيد. يقول الخاطبي رحمه الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، أي الذي وجب اختصاصه بأن يخلق له الطاعة من كل سائلة لانفراده من ألوهية. وفي شرح هذه الآية سقط كلمة الدين الخالص ألف العلامة الشيخ حسن خان رحمه الله تعالى كتابا من أربعة مجلد من أربعة مجلدات اسمه الدين الخالص، يشرح فيه التوحيد وما يلخصه وهو من الكتب يعني المفيدة في بابها. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني بالمحبة بالتقرب والتوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يقولون ذلك احتجاجا على ضلالهم، يبررون أو يصورون لهم عليه من الضلال لأنهم لا يعبدون الأصنام ولا الزواج ولا كذا، إنما ولا الملائكة، إنما يفعلون يعني ذلك لكي يكونوا وثائق بينهم وبين الله عز وجل، هؤلاء أنفاسهم طاهرة أو لهم شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. فنحن ما نعبدهم في ذاتهم وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فبين أنهم يزعمون أنهم لا عبدوا الأصنام إلا لأجل أن تقربهم من الله زلفى، والزلفى القرابة، الزلفى القرابة. فقوله تبارك وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، زلفى ما يعني نوع كلمة زلفى أو إعرابها؟ خلصت جدا من الإجابة، خلصت من الإجابة. أحسنت. هذا اللفظ هنا زلفى نائم عن المفعول المطلق، وليس ايه المفعول المطلق، المفعول المطلق ايه المفروض ايه الا يقربونها الله قربانا مثلا او قربا، فكلمة زلفى ما نفس معنى قربا، فذلك ما تفعلها فهي نائم عن المفعول المطلق. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، الزلفى القرابة. فالمقصود ما نعبدهم إلا ليقربونا إليه قرابة تنفعنا بشفاعتهم في زعمهم. ولذلك كان المشركون يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما غلك. لبيك لا شريك لك، في الحج كانوا في الجاهلية يلبون ويقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، لك لك شريك واحد تملكه وما غلك، يعني أنت تملكه لكنه لا يملكك. فهم ما كانوا يزعمون الندية والمساواة بين هؤلاء المعبودات يعني وبين الله من كل وجه، وإنما كانوا يعتقدون أن الله يملكها لكنها لا تملك الله، فإن شريكا هو لك تملكه وما ملك. قد صرح الله تبارك وتعالى في سورة يونس في قوله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نريد أحد يذكرنا بمعنى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، كان المقصود من قوله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. تفضل. إجابة مختصرة جدا، لا شيء، إجابة مختصرة. نعم النبي لا يقول احسن صحيح. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، ما هو الشيء الذي لا يعلمه الله في السماوات ولا في الارض؟ الشيء الذي لا يوجد، لان الله لا يجب على علم الشيء. فالمقصود هنا نفي حقيقه هذه يعني الاشياء، ان وجود الهه تنفع وتضر دون الله هذا لا يعلمه الله في السماوات ولا الارض، يعني معناها ان هذا غير موجود، هذا عدم، لانه لو كان موجودا لعلم الله سبحانه وتعالى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فصرحت عادة لأن هذا النوع من ادعاء الشفاعة شرك بالله، ونزه نفسه الجريمة عنه، فقال عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا زعم أن هؤلاء المعبودات إنما هم مجرد شفعاء بينهم وبين الله ليقربوه إلى الله زلفى، هذا سماه الله تعالى شركا. فإذا ليس يعني الوهابيون كما يزعمون هم الذين يعني يسمون هذه الأشياء شركا، لا، هي هو الله الذي سماها شركا، والدليل في الآية سبحانه وتعالى عما يشركون، الله سبحانه شركا. وأشار إلى ذلك في آية الزمر هذه، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأتبع الله تعالى بقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فحكم بكفر من يفعلوا ذلك، فقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار بصيغة المبالغة، فدل على أن الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى دامعون بذلك بين الكذب، فإن الله لا يهدي من هو كاذب، هؤلاء كذبون أولا في دعوة، ثم أيضا يدفعون الى الكذب المبالغه في الكفر، مش كفر عادي، في مبالغه في الكفر. وهذا ما يحصل من عباد يعني القبور والاضرحه والاموات ممن ينتسبون للاسلام زورا وبهتانا، نفس الشيء يوجهون يعني جميع انواع العباده لغير الله عز وجل، جميع انواع العباده بجزء الخط الطواف حوله، دعاء الميت من دون الله فيما لا يقدر عليه الله سبحانه وتعالى، شرك صراحة واضح، بل انهم يجعلون لعبادة المقبولين والموتى مناسك كانها مناسك الحج، يعني من طاف بالقبر الادبي كذا مرة كانه اخذ ثواب على الحج كذا وكذا، الحلق يحلقون للاصل للاولاد ويحلقون لربوسهم تقربا الى البدن او الى الدوخي، الذبح والعياذ بالله، ولا شك ان الذي يذبح للقبر والميت يحرم اكله لانه مما اهل به لغير الله، فكل هذه مظاهر من الشرك، واذا خاطب لهم بذلك يقول لك انا اعرف ان الله سبحانه وتعالى يعني هو هو الله وحده هو الذي يستحق العباده، انما هؤلاء اناس انت تكون طاهره يتوسطون بيننا وبين الله عز وجل، فلا شك ان هؤلاء لم تظلمهم هذه الايه، هناك الحج التي يذكرونها ها هو الله سبحانه وتعالى هنا يحكيها عن او يخصها عن المشركين، لا نعبدهم الا نفي واستثناء، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله عز وجل، نحن نعلم انهم عبادة كانوا لكن هم وسائط تقربنا الى الله سبحانه وتعالى زلفى. ثم يقول تبارك وتعالى لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار، اي نزهه عن المماثله والمجانسه واصطفاء الولد، لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما شاء سبحانه، يعني لكنه منزه عن ذلك، هو الله الواحد القهار فلا شريك له ولا مثيل له عز وجل، لماذا؟ لان الوحده لازمه لذاته، يعني لا ينبغي ان يكون الله الا واحدا، لا يمكن ان يكون له شريك ولا نظير ولا ند ولا ولد، والله سبحانه وتعالى انما قهر الكائنات بوحدانيته لانه لا شريك له، كذلك اجتمع صفه التوحيد مع القهار سبحانه والله الواحد القهار، فمن صفاته سبحانه وتعالى اللازمه لذاته انه واحد سبحانه وتعالى، ثم انه قهر بوحدانيته غيره لانه كان له شريك، تعالى الله عن ذلك لا تنازع هذا الشريك مع الله الحق، يعني في أمور الكون، ولما استطاع واحد منهما من الإلهين النبوي أن يقهر من أراد الآخر أن يعزه أو أن يذل من أراد الآخر أن يعزه واحدا، فيحصل التناقض والصدام في الكون، فلا تماثل في الوجود، فكيف يقع تماثل في الوجود؟ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يعني بإذهاب أحدهما وترفية الآخر مكانه، كأنما أنفته ولف عليه، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، أجل مسمى هو منتهى دوره أو منقطع حركته، هذا هو العزيز الغفار، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها يعني جعل منها من نفسها أو من نوعها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. قوله تعالى هنا خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، فذكر جل وعلا أنه خلق بني آدم من نفس واحدة، نفس واحدة هي أبوهم آدم عليه السلام، ثم جعل منها جعل من تلك النفس الواحدة وهي نفس آدم زوجها يعني حواء، وبث جميع بني آدم منهما. هذا المعنى أوضحه في أول سورة النساء بقوله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة بني آدم، وخلق منها زوجها حواء من ضلع من أضلاعه، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال في الأعراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه، لأن يمكن أن يوجد سكينة والمواد بين الزوجين وهما متفرقان، إنما المحبة والمواد والألفة هي ثمر من ثمرات التناسب والتوازن، وذلك إيه ومن أجل أن جعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. لكن لو كان أنت مع جنية مثلا هذا لا يقع في ألف لاستقرار المناسبة والتوازن. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، هذا أسلوب من أساليب العرب، يعني الوصف كل الوصف بقوله عز وجل ثم جعل منها زوجها، فأنا قلت هذا يعني الوصف خلقكم من نفس واحدة فأنتها، مع أن المقصود به مذكر أم مؤنث؟ هذه النفس آدم عليه السلام، النفس الواحدة كل آدم، لكن لما وصفه بأنه النفس واحدة أنثى يعني الصفة، فالنظر هنا إلى تأليف لفظ النفس. نعم، وإن كان المراد بها في الحقيقة بكلمة النفس مذكرة، هنا أنثى الصفة واحدة نظرا لكلمة النفس لأنها مؤنث، وإن كان المقصود بها هو مذكر وهو آدم عليه السلام. ونظير ذلك في كلام العرب أو الشاعري أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الجمال، أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك. نعم، تبارك وتعالى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها أي من نفسها ونوعها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أي ذكرا وأنثى من الكلب والبقر والضأن والنعم، فأربعة اثنين درجات الأنثى في كل واحد ثمانية. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، خلقا من بعد خلق يعني متقلبين في أطوار الخلقة في ظلمات ثلاث، فسر هنا بأنها البطن والرحم والمشيمة، وإن كان علم التفسير الحديث طبعا فسرها بصورة أخرى وهي أن الأغشية الثلاث التي تحيط بالجنين في بطن الأم هي عبارة عن ثلاث كما قال فعلا من الأغشية نعرفها من درس علم الأجلة واضح، ولذلك عود هذا من آيات الأغشية العلمية في القرآن الكريم. وهناك عالم يعتبر تقريبا أشهر في علم الأجلة اسمه إيث مور، أنا رجل ألف له مرجع عالمي مشهور جدا عن علم الأجنة واضح، للأسف شديد أنا أستعد بالبركة حتى رحب لك الصفحات المصورة من هذا المرجع، الرجل يبدي انجهاته، هو أصلا يعني إيث مور يهودي، فيبدي انجهاته الشديد بأن هذه الحقائق المتعلقة بأطوار خلقة الجنين في رحم أمه بمنتهى الفطرة وصفت في القرآن الكريم، حتى انه طور في ذلك المرجع الطبي باللغه الانجليزيه طور فيه موضعين القرآن الكريم باللغه العربيه باللغه المصحف الشريف موجوده في الكتاب، الموضع في سوره الحج والاخر في سوره المؤمنون كلاهما موجود مع الترجمه وابدا امراه الشريف، ويبدو انه على وجهك ان الاسلام لولا نوع من الظروف من اليهود لعنهم الله. وهذا مشهور جدا التوحيد مور، وكثير من علماء الدين هذه من الايات التي فعلا كشفت عن مظهر مراد الاعجاز العلمي في القران الكريم، ولولا عن الخطاب لفصلنا يعني في ذلك. في ظلمات ثلاث ذلكم أي الخالق لصوركم، المكور أي المخرج بقدرته، المسخر بسلطانه، المنشئ للكثرة من نفخة بحكمته، تنزل للجعل بنعمته، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون، يعني أن تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره حيث لم يخلق ولم ينعم عليكم غيره عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى عباده الكفر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، يعني فإن الله غني عن إيمانكم، فإن الله غني عن إيمانكم، كما قال عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وعيدكم وجنكم كانوا على أسقى خلق رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الحياة، ولغلكم وأخلاكم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر خلق رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك الحياة. الله سبحانه وتعالى غني الإلهي عن العباد، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، يعني غني عن إيمانكم. فقال أيضا صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد، فمن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يقول تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، لا يحب ويرضى لعباده الكفر، لماذا؟ لأن الكفر سبب هلاكهم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم فلا يرضى لعباده، وإن تشكروا يرضه لكم، أي وإن تفعلوا ما أنعم به عليكم فيما خلق له يقبله منكم لأنه دينه، ويثيبكم ثوابا حسنا بطاعتكم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، قد بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه غني عن خلقه الغنى وأنه لا يضره كفرهم به، والآيات الموثقة لهذا المعنى كثيرة، قوله تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، فإن الله لغني حميد، فقال أيضا عز وجل فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. قال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، وقال عز وجل هاتوا أنتم الفقراء إلى الله فالله هو الغني الحميد، وقال أيضا والله الغني وأنتم الفقراء. ثم يقول تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أو أولا بالنسبة لقوله عز وجل هنا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، في التكليف قال الطوسي رحمه الله تعالى استدل بقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر على أنه تعالى لا يرضى الكفر والمعاصي، وعلى أن الرضا غير الإرادة وهو أحد قولي أهل السنة، والقول الثاني وحكام الآملي عن الجمهن الرضا والإرادة سيئة، وحمل العبادة في الآيات على المخلصين ولا يرضى لعباده أي للمخلصين من عباده الكفر، لكن المعروف أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يفترض أن ما يخلقه الله يحبه الله، يعني لا خالق من الله عز وجل والله خالق كل شيء، فهناك فرق بين ما يخلق الله أو ما يريده أو ما يشاءه وبين ما يحبه، هناك فرق بين الأمور الكونية القدرية وبين الأمور الشرعية الأمور الربانية، ووضح ذلك بالتفصيل في بحث القضاء والقدر. فإذا الله عز وجل خالق كل شيء لكنه لا يرضى الكفر، أيضا ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تزر معنى لا تحمل، لا تحمل حاملة حمل أخرى أي ما عليها من الذنوب، أو لا تؤاخذ بذنب أخرى، هل كل مأذون بذنبه. ثم إلى ربكم مرجعكم يعني بعد الموت، بعد الموت فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بالصدور أي بما في القلوب من الخير. ثم يقول عز وجل وإذ الإنسان ضر دعا ربه مريبا إليه، وإذا مس يعني إذا أصاب الإنسان ضر أي شدة الوبل دعا ربه مريبا إليه أي سهل إليه برفع الشدة والبلاء عنه، يدعو الله سبحانه وتعالى ويستهل أن يكشف عنه هذه الشدة وهذا البلاء مقبلا إليه بالدعاء والتضرع. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه إليه ثم إذا خوله نعمة منه، ثم إذا خوله يعني إذا أعطاه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أي نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى أشده من قبل النعمة، وقيل نسي ما كان عليه نسي ربه الذي كان يتضرع إليه ويبتغي إليه، فما بنعم من نسي ما كان يدعو، لأنه إذا أريد ويريد الصفة بالنسبة للعاقل يعبر عنها في ما فانكحوا ما قال لكم. المقصود نبي، لكن المقصود هنا الصفة. فإذا وضح قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ما أعبد. لما أراد الصفة جاز أن يعبر عنها هنا قوله تبارك وتعالى ثم إذا صوره نعمة منه نفي ما كان هذا إيه مثل الكف بغيره نفي ما كان هذا إيه يعني نفي الله أو نفي من كان هذا هو الله سبحانه وتعالى. فإذا ما بمعنى من أقيمت مقامها لقصد الدعاء الوصفي. ولما في ما من الإبهام والتفخيم نفي ما كان هذا إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله عن دينه وأعد. قل تمتع بكفرك قليلا، قل تمتع بكفرك معناه عشت وهذا على سبيل التهديد. قل تمتع بكفرك قليلا يعني على هذا الكفر قليلا اي يسيرا في الدنيا انك من اصحاب النار. ثم يقول تعالى امن هو خالص اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ارجو رحمه ربي. امن هو خالص اناء الليل ساجدا وقائما يعني متعبدا في ساعات الليل يقطعها في السجود والقيام يحذر الآخرة يعني يحذر عقاب الآخرة ويرجو رحمة ربه أي جنته ورضوانه. أين هذا أفضل أم ذاك الكافر الجاحد الناسي لربه؟ فسيح. يعني بعد ما قال عز وجل إذا من فكان ضر دعا ربه مجيبا إليه كما زودنا مرارا كلمة الإنسان في القرآن الكريم يلاحظ أن دائما يعبر فيها عن إيه؟ عن هذا المخلوق من بني آدم من حيث هو عارف عن الهداية الإلهية. يعني المخلوق من بني آدم إذا لم يتجنب ولم يتزين ولم ينور قلبه وتسدد إرادته إلى ما يحب الله يسمى الإنسان يعني العاري عن التوفيق الرباني ضد خير رب الإنسان. ثم يكثر على ذلك بالإيمان والتقوى وقضاء الإيمان فيطلق عليه المسلم أو المؤمن. لذلك إذا استقرأتم القرآن الكريم ستجدون هذا المعنى واضح إن الإنسان لربه لكنود وحماء الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والعقل إن الإنسان لفي خطر. موضوع الإنسانية تمثل مثل الإنسانية في سياق المسح وكما يقولون معدود إنسانية لا في الحقيقة إن الإنسان الكامل هو المؤمن الذي وحد الله سبحانه وتعالى ودخل في دين الحق. لكن من غير هذه الهداية يطلق عليه الإنسان كما تلاحظون هنا في سياق وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا حوله نعمة منه نفي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا يضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فالمقصود من السياق أهذا أفضل أم ذاك ذكر هذا الكافر ثم قال أم من هو يعني هذا أفضل أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون توحيد الله وأمره ونهيه في السواء والطاعة والذين لا يعلمون يعني يستويان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون طبعا لا يستويان. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات المتعلقه بهذه الجمله من الايه. يقول في الايه استحباب قيام الليل امن هو خالص اناء الليل ساجدا وقائما استحباب قيام الليل. قال اناء الليل جوف الليل وقال الحسن ساعات اوله ووسطه واخره. قوله تعالى يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه رد على من ذم العباده خوفا من النار او رجاء الجنه. ذلك هذا رد لكلام بعض المخرفين من الصوفيه الذين يعني يزعمون ان اكمل العباده هي ان يعبد العبد ربه عز وجل حبا فيه لا خوفا في النار ولا طمعا في الجنه كما يقولون ذلك هي رافعة العدوية أنها كانت تمشي وفي يدها اليمنى ماء وفي يدها الأخرى قلنا أين تذهبين يا رافعة؟ قالت طبعا رافعة لص عليها كلام كثير والله أعلم صح ذلك لكن أحكي ما إنهم يمشي على لسان الناس. فقالت هذه الماء أذهب بها هذا الماء أذهب بها النار كي يطفئها وهذه النار أذهب بها النار كي أحرقها لكي أقضي على الجنة والنار فلا يقضي إلا أن يعبد الناس ربهم حبا فيه لا خوفا من ناري ولا طمعا في جنة. يعني كأنهم هؤلاء الصوفية يعني أكمل من الأنبياء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونها رغبا ورغبا وكانوا لنا خشنا. فأكمل الناس المخابر هم الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويعني يقولون هذه عبادة الأحرار والثانية عبادة التجار الواعي للتواجع. هذا ليس بنقص الإنسان بل يعني هذا الذي مدح الله سبحانه وتعالى ومدح أهله أن يعبد العبد ربه خوفا من النار ورجاء الجنة. الخوف ورجاء هما جناح يعني هذه العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة يعني المسألة كيف تصدر الله قال إني أسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار فإني لا أحسن زندنتك ولا زندنت معاذ بن جبل. كان رجلا عربيا يعني ما أحسن في الخطاب طبعا. فلماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال حولها نذلل حولها نذلل مهما تنوعت فيها والأدعية فإنها كلها تدور حول هذا الهدف فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقال يعني اني اقتصد او استثمر ان ادعو الله ان يرزقني الجنه وان يعيذني من النار اني لا احسن زلزلتك ولا زلزلت معاذ بن جبل. فقال حولها نذلك يعني حول هذه الغايه وهي يعني الفوز بالجنه والنجاه من النار. ولذلك يقول هنا يحذر الاخره ويرجو رحمه رب الرجاء والخوف. ولذلك قال بعض الخلف من عبد الله بالحب وحده فهو مرجئ ومن عبده بخوف وحده فهو حرولي يعني من الخوارج الوعيديه الذين يقلقون الناس برحمه الله. ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق كلام الزنادقه هذا واضح. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في الآية مدح العلم ورفعة قدره وذم الجهل ونقصه. وقد يستدل به على أن الجاهل لا يكافئ العالم كما أنه لا يكافئ بنت العالم يعني اعتبار الشفاء في يعني النكاح. وفي الآية أيضا إشعار بأن الذين يعلمون هم العاملون بعلمهم يعني هو يمدحهم بأنهم يعلمون ولم يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية تفهم أن من شأن ومن صفة هؤلاء العالمين أنهم يعملون بعلمهم. لماذا؟ أنه انسبحوا أولا بالعمل. أما هو خالق آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فهذا هو العلم النافع الذي يورث العمل. في الآية الإشعار أن الذين يعلمون هم العاملون بعلمهم إذا عبر عنهم أولا للقارئ ثم نفى المساواة بينه وبين غيره ليكون تأكيدا له وتصريحا بأن غير العامل كأنه ليس بعامل غير العامل كأنه ليس بعامل. نحن علمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أنتم علمتم ما لم تعلموا يعني علمتم فلم تعملوا فما ذلكم بعلم. وقال تعالى وإنه لمن علم لما علمناه نخذ علما لما علمناه. ولا التفسير قوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أحد أرض التفسير يعني يقطعون العلم عن العمل وقد أمر الله أن يوصل العلم بالعمل والله تعالى أعلم. قال الخاشعري وإنما كان المطيع هو العالم لأن العلم هو الذي رسخ في القلب وتأصل بعروفه في النفس بحيث لا يمكن صاحبه مخالفته بل صيغ باللحم والدم يعني خلق باللحم والدم فظهر اثره في الاعضاء لا يمتك شيء منها عن مقتضى. واما المرتكب في حيز التخيل يعني العلم الذي يقتصر فقط على حيز التخيل بحيث يمكن ظهور النفس عنه وعن مقتضى فليس بعلم انما هو امر تطوري وتخيل عارض لا يلبث بل يزول سريعا يعني لا يعبد الخلق ولا يثمن ولا يغني من دون. يعني كان العلم هو مجرد المعلومات النظريه فيمكن ان نعتبر كثيرا من المستشرقين علماء لو كان العلم مجرد هو معلومات نظريه يحسو الانسان بها عقلا وانما العلم هو يعني خشيه الله سبحانه وتعالى والعمل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب انما يستعر بهذا الذكر اولو الالباب اي العقول الصافيه عن كثرة التخيل والوهم لتحققنا بالعلم الراسخ الذي يتأثر به الظاهر. وأما المثوبة بالوهم فلا تتذكر ولا تتحقق بهذا العلم ولا تعيين. طبعا أيضا ختم الآية بقوله تبارك وتعالى إنما يتذكر أولو الألباب إشارة إلى أن أهل العلم وأهل العبادة هم أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أولو الألباب لذلك كما ذكر من قبل يعني إذا أوصى رجل بمال يصرف في آخر المال فإنه يصرف إلى أحدهم أو أجهدهم في الدنيا لأن هذا الحديث دلالة على العقل الكامل. يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة أي للذين أحسنوا بالطاعات في الدنيا مثوبة حسنة في الآخرة لا يكتنح كلها للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ومكر الحسنة وأبهمها ولم يفصل صفتها كي يذهب العقل في تخيلها كل مثل بحيث لا يعجز العقل عن أن يدرك كلها وتقصر العبارة دون وصفها. ثم قال وأرض الله واسعة أي بلاده كثيرة فمن تعثر عليه التوفر على الإحسان في وطنه فليهاجر إلى حيث يتمكن منه لأن المؤمن أعز شيء عليه دينه فإن عجز عن إقامة الدين في مكان فما دامت أرض الله واسعة وبلاده كثيرة فعليه إذا عجز عن إحسان عبادة ربه في مكان أن يتحول إلى يعني مكان آخر يحسن فيه طاعة الله عز وجل. أي نعم قوله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة قال ذلك بعدما أمر بالتقوى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة فقوله الذين أحسنوا مستأنف تعليل للأمر بالتقوى لماذا اتقوا ربكم لأنكم إذا اتقيتم ربكم وأحسنتم في هذه الدنيا لكم في الآخرة يعني حسنة لأن الدنيا مزرعة الآخرة فينبغي أن يلقى في حرفها بذر أو بذر المثوبات وعقب بهذه الجملة لأن يعتبر عن التصريف بعدم مناعلة المكان الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة جزاء من جنس العمل الجزاء إحسان إلا الإحسان فالذين أحسنوا في هذه الدنيا كلمة في هذه الدنيا يعني حيث مزرعة العمل هذه الأرض الدنيا كالأرض التي يوضع فيها البذر ثم الثمرة بعد ذلك تكون في الآخرة حيث ينال ثواب هذا العمل الصالح ثم عقب ذلك بقوله وأرض الله واسعة إذا لم تستطع أن تحسن البذر والزرع في الأرض فانتقل إلى أرض أكبر منها إذا الأساس في التحول من زرع إلى زرع هو صلاح الدين وليس صلاح الدنيا لا كما حصل الآن في هذا الزمان أصبحت المؤسسة تسمى هي أو هيئة الجوازات والهجرة والجنسين الهجرة أول ما يأخذ الذين هجرة إلى كندا الهجرة إلى أستراليا الهجرة إلى أمريكا وهكذا ومحوية ثلاثة الناس تحرك الفراش على النار التي تحرقهم وتهلكهم كي يتنفسوا في الفوز بالجنسية أو بالهجرة أو بكذا وكذا على أساس هذا لا يمكن أن واحد منهم يقول على أساس الدين من يظن أنه يهاجر إلى هناك لحفظ الدين هذا يخدع نفسه إلا في حالات استثنائية وإلا هي الدنيا يطيرون إليها طيرانا ولا يمكنون بضياع الدين وهذا الواقع لا يمكن إلا جاحد مكان فالذي هناك ليس فيه إنما هي الدنيا والدنيا التي ليس فيها بركة والدنيا التي ليس فيها بركة فلا يتصور أحد أن دينه يكون أمنا في بلاد الكفار منه في بلاد المسلمين فنحن لا نجادل لأن هناك قد يجب الدنيا أما الدين فليس هناك موقنا إنما الدين هنا في بلاد يعني المسلمين وإن كان الأمر مسليا يعني بعض بلاد الشرق من بعض فالإنسان عليه أن يتحرى في مكان إقامته المكان الذي يعينه على طاعة الله عز وجل الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة فلا تخيلكم أن تعتبروا بأنكم لن تتمكنوا من عبادة الله عز وجل كما ينبغي في مكان معين ولا تسوغوا تقريفكم لأن المكان لن يساعدكم من حولكم ولا تتعللوا بحب الأوطان ورغبتكم في عدم مفارقتها، بل عليكم أن تغتنموا فرصة الأعمار وأن تتركوا ما يعوق من حب الديار والهجرة فيما اتسع من الأمصار، كما قيل إذا كان أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي، إذا كان أصلي من تراب فترابي فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي، لأنهم أيضا من تراب. وأرض الله واسعة. السكيت رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآيات: الظاهر أن معنى قوله تعالى وأرض الله واسعة أن الإنسان إذا كان في محل لا يتمكن فيه من إقامة دينه على الوجه المطلوب فعليه أن يهاجر منه في مناكب أرض الله الواسعة حتى إلا محلا تمكنه فيه إقامة دينه، كما قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فلا شك أن الترتيب بالفاء في قول الأرض واسعة فإياي فاعبدون يدل يعني على يعني هذه الحقيقة. فإذا يؤخذ أيضا من هذه الآية آية النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بترك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين. إذا يخشى على من آثر المقام في بلاد الكفر بدون عذر على بلاد المسلمين، يخشى عليه أنه إيه؟ يعني يسوء خاتمته، الفتوءة خاتمته كما يؤخذ من ظاهر هذه الآية ترك الهجرة. والذي يهاجر بحثا عن حق دنيوي نحن نذكره فقط بقول شعب الزمالك رضي الله تعالى عنه في حديث ثلاثة المخلصين المشهور، لما أتاه فتح رسالة من ملك غسان يقول له: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبة جفاك، فالحق بنا نواجه، فأنا إذا أرسل الله بطالة الزر هوائل ولا مجلة فالحق بنا نواجه. هذا هو نفس مع الفارق طبعا، نفس اللي الحق بنا نواجه، تعال عندنا ستجد ما يريدك. فإذا لا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى الصلاح في الدنيا، هذه القاعدة لا يوجد واحد لا يسافر هناك إلا لأجل الدنيا، ونحن نقر أنه أفضل منا في الدنيا، لكن أين الدين الذي يريد صلاح قلبه والاستقامة على العبادة يذهب إلى يعني هذه البلاد؟ هذا طبعا لا يمكن أن يقول به حافظ. يعني يزعمه البعض من أن الهجرة نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية، وإن استنفرتم فانفروا. فهذا غير صحيح، المقصود لا هجرة بعد الفتح هذا لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت بالفتح دار إسلام. واضح يوضح ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة يعني حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا يدل على بقاء حكم الهجرة إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، من دار الكفر إلى دار الإسلام، من دار الفسق إلى دار الطاعة، من دار البدعة إلى دار السنة. ثم يقول تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون، أي على ما شاء في الطاعة من احتمال البلاء ومهاجرة الأوطان لها، أجرهم بغير حساب أي بغير مكيال، هذا تمثيل للكفرة. ثم يقول تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أي عن الالتفات إلى غيره، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، يعني أمرت بذلك لأجل أن أكون مقدمهم في الدنيا والآخرة، لأن إخلاصه صلى الله عليه وسلم أتم من إخلاص كل مخلص. فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل البشر وأشرفهم على الإخلاص، على الإخلاص. وعلى هذا فالأولية في الشرف والرتبة، فأمرت أن أكون أول المسلمين يعني رتبة وشرفا، أو لأنه أول من أسلم وجهه لله من أمته صلى الله عليه وسلم. فالأولية زمانية على ظاهرها، إذا كنا على ظاهر العبارة وأمرت لأن أكون أول المسلمين من حيث الزمان، من هو أول من أسلم هذه الأمة؟ هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا الأولية هنا يعني زمانية على الظاهرية، أو الأولية المقصود بها بالشرف والرتبة، وأمرت بأن أكون أول المسلمين لأكون مقدمهم في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن إخلاصه فوق كل إخلاص عليه الصلاة والسلام. تقول تبارك وتعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي، يعني لترك الإخلاص له، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد أي أخصه بالعبادة، يعني أعبده وحده. قل الله أعبد مخلصا له ديني، يعني عن سوء غيره. فاعبدوا ما شئتم من دونه، طبعا هذا على سبيل التهديد، لا يأتي شخص من المسلمين ببعض الثقافات المعاصرة ويقول إن الإسلام يعني يضيق حرية الكفر حرية الأشخاص، بمعنى إن كل إنسان حر يختار ما يشاء. لا، الإسلام يستغلون مثل هذه الآية، بعضهم يستغل بأن الله أجرى حوار ترك حرية الرأي أنه أثر عن رأيه في زعمهم، أو أن يعني أن الله سبحانه وتعالى قال اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم، وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو كما قال هنا في هذه الآية فاعبدوا ما شئتم من دونه، فاعبدوا ما شئتم من دونه، ويدل فيها على كل واحد حر يعني يختار ما شاء من أجل، لا يعني لا ينبغي قطع ذلك عن السياق. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا على سبيل التهديد، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، بدليل أن الآيات يأتي بعدها ذكر المصير وعذاب النار. فهو أيضا لك الحديث، حديث جبريل عليه السلام، يا محمد عيد ما شئت فإن جميل، واعمل ما شئت فإن جميل به فستخاف الجزاء. أي نعم. فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي أهلكوا أنفسهم بالضلال وأهلكوا أهليهم بالإضلال، أو خسروا أنفسهم في الهلاك وأهليهم به أيضا إن كانوا مثلهم، أو بخسرهم فقدا لاجتماع العدد إن كانوا من أهل الجنة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلم من النار ومن تحتهم ظلم أي أقسام من النار، ذلك يخوف الله به عباده، ذلك العذاب المتوعد به يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، أي بعدم التعرض لما يوجب التفرق. قال الزمخشري وهذه عظة إلى الله تعالى ونصيحة بالغة، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. ثم يقول تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أي لا، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها يعني الأوثان، تعلوت للمبالاة، وكما نلاحظ أن القرآن عبر عن هذه الأوثان بالمؤنث، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أن يعبدوها عبر بالمؤنث تنفيرا لهم من عبادته. لماذا؟ لأنهم يبغضون الأنثى ويقدمون الذكر عليها، فإذا كان يعني وصفها بالأنثى فهذا تنفير لهم من عبادته، فكيف يعبدونها؟ والذين اجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما جاوز به العبد حتى من معبود أو مسبوع أو مرغوث أو مطاع، من طغى، طغى مجاوزة الحد، إلا لما طغى الناس عملناكم في الجارية، والشيطان رأس كل طغى، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أي نعم، وأنابوا إلى الله لهم البشرى أي بالثواب. لا شك أن هذا أيضا هذه الآية تعبر عن معنى لا إله إلا الله، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والصدق والعبادة مع البراءة من عبادة الطاغوت، كما قال في الآية الأخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا معنى لا إله إلا الله. وكما قال إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه شاهدي، يقول تعالى وجعلها كلمة فقية وكلمة لا إله إلا الله، لكن هنا عبر عن هذا المعنى. فكذلك هنا تبكي العباد، فبشر عباد يعني بالثواب، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اي ايثارا للافضل واهتماما بالاكمل. قال الزمخشري اراد ان يكونوا نقادا في الدين، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، كل نقادا، نقادا عندهم القدره على فحص الكلام وتمييزه، يميزون بين الحسن والاحسن والفاضل والافضل، ويدخل تحته المدارس واختيار أسكتها على التبكي وأقواها عند السبر وأبينها دليلا وأمارا، وأن تكون في مذهبك كما قال القائل ولا تكن مثل أي لمسيدة قادا، وهذا حال مقلد، الذي أجمع العلماء على أنه ليس معلولا من أهل العلم. نعم. ويدخل تحته أيضا تحت قوله تعالى الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه إيثار أفضل من كل نوعين اعترضا. أي نوعين من العبادات أو من الأعمال أو من السلوكيات حصل بينهما تعارض فالمؤمن يمدح بأنه يختار الأفضل والأحب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية يؤخذ منها أيضا إيثار الأفضل من كل نوعين اعترضا كالواجبين مع الناس. لو تعارض واجب مع الناس فينبغي أن يختار الأحسن الذين يتبعون خلق يتبعونه أحسن. يتعرض الواجب مع كله فأيهما تبدل الواجب العفو مع الصدق تقدم العفو الإخفاء مع الإلاء في الصدقة تقدم الإخفاء وهكذا. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفلم حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقن من في النار أي أفأنت تنقنه منها. والمقصود أنه لا يمكن إنقاذه أصلا. العلامة السنكيتي رحمه الله تعالى فصل في تفسير هذه الآية الكريمة في قوله عز وجل فذكر عباد الذين يتبعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حقيقة الآية تبدأ بقوله تعالى الذين يتبعون القول فيتبعون أحسن. يقول رحمه الله تعالى أظهر الأقوال في الآيات الكريمة أن المراد بالقول في قوله تعالى الذين يتبعون القول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الكتاب والسنة. دل العلامة الفتي رحمه الله تعالى بهذا الاختيار أن القول هو الوحي ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن أو من السنة. دلنا على ذلك بأنه أطلق على القرآن الكريم لفظ أو صفة القول في كثير من المواضع كما قال تعالى أفلم يدبروا القول يريد بذلك القرآن الكريم. وقال تعالى إنه لقول حق وما هو من هدي. فقوله عز وجل هنا الذين يستمعون القول يتبعونه هو الأجزاء عن الأعلام هو دون في الفطر ويقدمون الأحسن مطلقا على الفطر حتى نهاية أنت الذين يقول فيتبعون أحسن يعني يقدم الأحسن المؤكد أحسن ويقدمون أحمق على الحسن. لهذا آيات من كتاب مثلا أن يحسن ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم هو إلى مثل فلان قول اتبعوا أحسن من اللغة أحسن ما أنزل بكم تعالى خذها وأمر ما يأكله في أحسنين. فالآن الكريم إن أحسن فقد دلت عليه آيات إلا بالله. يقول وأول أنه يأتي إذا جمل مندوبا مندوب تحت من مطلق الحسن وأن خبر عن الحسن عن خيرات قد فعل الخير على فعل من وقدم على تخير الوجوب على مطلق الحسن الذي هو الجائز. ولذلك كان الجزاء بخصوص الأحسن الذي هو الواجب والمندوب لا على مطلق الحسن كما قال تعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى ليجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وذلك في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيعني المباح هو حسن يوصف المباح بأنه حسن كما قال صاحب المراقي ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمتأجل ما ربنا لم ينه عنه حسن يعني هو الجائز حسن يوصف بأنه حسن. ومن أمثلة الترغيب في الأخذ بالأحسن وأفضليته مع جواز الأخذ بالحسن قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. فالأمر في قوله تعالى فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هذا يدل على الجواز فعاقبوا بمثل يعني الذي يؤخذ جواز المماثلة في العقاب. نعم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به من جواز. طيب هل يأمر الله بشيء ولا يكون حسنا؟ لا الله هنا أمر بالجائز والجائز حسن لأن الله يأمر بالحسن الحسن فعاقبوا مثل ما عاقبتم به للزواج والله لا يأمر إلا بحسن. فدل ذلك على أن الانتقام حسن ولكن الله بين أن العفو والصبر خير منه أحسن في قوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين أحسن للصابرين. وأمثال ذلك في القرآن الكريم كثيرا، كقوله تعالى في إذاحة الانتقام ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، مع أنه بين أن الصبر والغفران خير منه في قوله بعده ولمن خطب ورفض إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي قوله أيضا في زواج الانتقام لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، مع أنه أشار إلى أن العفو خير منه وأن ننفق فيه جل وعلا مع كمال قدرته هذا العفو. وذلك بقوله بعده إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا خبيرا. وكقوله عز وجل مثنيا على من تصدق فأدى صدقته أظهر صدقته ولم يخفها، إن تبدوا الصدقات فنعمنا هي، إن تبدوا الصدقات فنعمنا هي، ثم بين أن إخفاءها وإيفاءها الفقراء خير من إبدائها الذي مدحه بالفعل الجابر الذي هو لإنساء المدح الذي هو نعمة، في قوله إن تبدوا الصدقات فنعمنا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وتقوله في نصف الطلاق اللازم للطلاق قبل الدخول فنصف ما فرضتم، ولا شك ان اخذ كل واحد من الزوجين النصف انه حسن، لان الله شرع في كتابه في قوله فنصف ما فرضتم، ثم مع انه رغب كل واحد منهما ان يعفو للاخر عن نصفه، وبين ان ذلك اقرب للتقوى، لذلك احسن اقرب للتقوى في قوله بعد وإيه وان تعفو أقرر للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. وقد صدق عاد وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم أرسل إلى الأحسن فقال أن العفا وأصلح أجره على الله، وقال تعالى والجروح قصاص، ثم أرسل إلى الأحسن فقال فمن تصدق به فهو كفارة له. إذا هذا يتعلق بالقول الأول في تفسير هذه الآية الكريمة، وهو قول تبارك وتعالى الذين يتبعون القول أي القرآن الكريم فيتبعون أحسن، يعني يقدمون الأحسن الذي هو أشد حسنا على الأحسن الذي هو دونه في الحسن، ويقدمون الأحسن مطلقا على الحسن يعني على المباح، وذكرنا الآيات في ذلك. ثم يقول علامة السلفي رحمه الله تعالى معنى أن في هذه الآية الكريمة أحوالا غير الذي اخترناه، منها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى فيتبعون أحسن، قال هو رجل الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به، وقيل يتبعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن، فيتبعون القرآن فيجب أن ينتقل الإنسان بأي شيء على القرآن الكريم، كمان ينتقل ببعض كتب البعض التي هي السمع وتكلف البلاغة وكذا يزعم أنها تراقب قلبا ثم يعرض على السؤال الكريم. وذلك كان شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يعني ينفر تلامذته عن الاشتغال ببعض كتب الإمام ابن الجوزي عن القرآن الكريم، لأنها يعني كان لابد تنفق الوقت في هذا أو ذاك، فلا شك أن أحسن القول هو القرآن لا مكان في الأخرى من يعني بلاغة وغير ذلك، فمن لم يرق قلبه القرآن فأين يجد ذلك؟ الذين يستمعون القول فيستمعون أحسن، يستمعون القرآن وغيره فيستمعون القرآن ويؤثرونه. وقيل إن المراد بأحسن القول لا إله إلا الله، وبعض من يقول هذا يقول إن الآية نزلت في من كان يؤمن بالله قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كزيد بن عمرو بن خير العدوي وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي إلى غير ذلك من الأقوال. ثم يقول تبارك وتعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فلم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مضطرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الزمر إلى قول الله تبارك وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فذكر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها يعني الأوثان وثعلوت للمبادرة. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى قال يعني يعبدوها بهاء التأنيث تنفيرا لهم عن عبادة المهند، لأنهم كانوا يعني يبغضون الإله، ففي التمام الضمير يعبدوها دون يعبدوه تنفيرا لهم عن عبادة ما يبغضونه. وأنابوا إلى الله لهم البشرى أي الثواب، فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أي إيثارا بالأفضل واهتماما بالأكمل. قال الزمخشري: أراد أن يكونوا نقادا في الدين يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل. ويدخل تحت الملائكة، واختيار أسفها على السبق وأقواها عند السبر وأبيانها دليلا وأمارة، وأن تكون في منهجها كما قال القائل: سمر ودل في أمور الدين مستهلة ولا تكن مثل عير في ذا القادة، يريد بذلك المقلد. ويدخل تحته أيضا إيثار الأفضل من كل نوعين كالواجب مع النسب والعزم مع الخطاب والإخفاء مع الإبداع في الصدقة وهكذا. وبيان الإخفاء الماضي كيف أن القرآن فيه حسن وأحسن بمعنى ما هو أفضل من الآخر وذلك بالأحكام، وذكرنا أمثلة من ذلك. أشارنا هنا على سبيل الإجمال في قوله: ويدخل تحته أيضا إيثار الأفضل من كل نوعين كفرض أي تناقض كالواجب مع الندب والعفو مع الخطاب، فإن العفو أفضل والإخفاء مع الإبداع في الطلب فإن الإخفاء أفضل. فهذا مما يدخل في قوله: فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم قال تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أي أفأنت تنقذه منها. المقصود أنه لا يمكن ذلك أصلا، لا يمكن ذلك أصلا. قال السلفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، يقول أظهر القولين في الآية الكريمة أنهما جملتان مستقلتان. فقوله أفمن حق عليه كلمة العذاب جملة مستقلة لكن فيها حذفا، وحذف ما دل المقام عليه واضح لا إشكال فيه. والتقدير أفمن حق عليه كلمة العذاب تخلصه أنت منه، هذا هو التقدير. أفمن حق عليه كلمة العذاب تخلصه أنت منه، والاستفهام مضمن معنى النفي أي لا تخلص أنت يا نبي الله أحدا سبق في علم الله أنه يعذبه من ذلك العذاب. وهذا المحذوف دل عليه قوله بعده: أفأنت تنقذ من في النار، أفأنت تنقذ من في النار. ثم قال تبارك وتعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما تضمنته هذه الآية الكريمة من وعد أهل الجنة بالغرف المبنية ذكره جل وعلا في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في سورة سبع: إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال أيضا تبارك وتعالى في سورة التوبة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. وقال في سورة الصف: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. لأن المساكن الطيبة المذكورة في سورة التوبة والصف صادقة بالغرف المذكورة في الزمر وسبع. كما قال تعالى ايضا في سوره الفرقان اولئك يجزون الغرفه بما صبروا. ثم قال تبارك وتعالى الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب. قوله الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه سلكه يعني ادخله فسلكه ينابيع يعني ادخله والينابيع جمع ينبوع وهو الماء الكثير ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج يهيج يعني معناها يتم زكاؤه ثم يهيج اي يتم زكاؤه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما اي فتاتا ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب اي ان في ذلك لتذكيرا وتنبيها على انه لا بد من صانع حكيم وأن ذلك كائن عن تقدير وتدبير لا عن تعطيل وإهمال. ويجوز أن يكون مثلا للدنيا ويجوز أن يكون ذلك مثلا للدنيا لأن هذا يعني مما ظلم به هذا المثل مرارا أيضا كقوله تعالى إنما مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء إلى آخره في سورة يونس. وقال تعالى واضرب لهم مثلا حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ايضا في سورة الكهف. قال الكسري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه الكريمه ثم يهيج اي كن بعد نضاره ذلك الزرع وقدرته جيدا يهيج جيدا ويتم جفاؤه ويطول من ملامحه فتراه ايها الناظر مصفرا يابسا قد زالت قدرته ونضارته ثم يجعله حطاما اي فتاتا متجسرا فتيما تدره الرياح إلا في ذلك المذكور من حالات الزرع أو من حالات ذلك الزرع المختلف الألوان لا ذكرى أي عبرة وموعظة وتذكيرا لأولي الألباب أي لأصحاب العقول السليمة من توائد الاختلال. فقد ذكر جل وعلا مصير هذا الزرع على سبيل الموعظة والتذكير وبين في موضع آخر أن ما وعظ به خلقه هنا من حالات هذا الزرع سبيل أيضا في الدنيا فوعظ به في موضع وشبه به حالة الدنيا في موضع آخر وذلك في قوله تعالى في سورة الحديد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وبين في سورة الروم أن من أسباب اضطراره المذكور إرسال الريح عليه وذلك في قوله ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ثم يقول تبارك وتعالى افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. افمن شرح الله صدره للاسلام اي وسع لتسليم الوجه اليه وحده كما قال تبارك وتعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام يوسع صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. افمن شرح الله صدره للاسلام اي وسع لتسليم الوجه اليه وحده ولقبول دينه وشرعه بلطفه وعنايته وانجازه سبحانه فهو على نور من ربه اي على بينه ومعرفه واهتداء الى الحق. واستعارة النور للهدى والعرفان سريرة كاستعارة الظلمة لضد ذلك. وخبر من محذوف أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه خبر من محذوف دل عليه قوله تبارك وتعالى بعد فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي من قبول ذكره لشدة ميلها إلى اللذات البدنية وإعراضها عن الكمالات القدسية أو فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله يعني من ذكر الله تحتمل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي من قبول ذكر الله لماذا؟ لأنها سبيلة الميل إلى النجاة الحسية وسبيلة الإعراض عن الكمالات القدسية أو المقصود فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي من أجل ذكر الله فمن للتعليم او السببيه. وفيها معنى الابتداء لنفعها عنه. قال الشهاب: إذا قيل قفى منه فالمراد أنه سبب لخطوة نشأت منه، وإذا قيل قفى عنه فالمعنى أن خطوته جعلته متباعدا عن قبوله، وبهما ورد استعماله. فقوله تعالى من ذكر الله أبلغ من نقول إقراء شاذة عن ذكر الله، طويل القصير كلهم عن ذكر الله إقراء شاذة، لكن لا شك أن القراءة من هي الأبلغ وهي الأبلغ، لأن خطوة القلب تقتضي عدم ذكر الله عز وجل. ففي هذه الآية إشارة إلى أن ذكر الله تبارك وتعالى مما يريد القلوب، مما يلين القلوب ويرصد القلوب ويزيل قساوتها إدمان ذكر الله تبارك وتعالى. وكلما اشتد كفر الإنسان كلما اشتدت القسوة في قلبه تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن كلما اشتد كفر كلما كان أبعد عن ذكر الله عز وجل. فكونه سببا للقسوة يدل على شدة الكفر الذي جعل سبب الرقة سببا للقسوة. فالقرآن الذي يلين قلوب المؤمنين ويسلمها الرقة والصفاء والنونة يزيد المؤمنين رقة في قلوبهم، وهو نفسه يزيد الكافرين قساوة في قلوبهم لإمعانهم في الكفر وشدة الكفر، حتى إنه مرض لدرجة الكفر أن الشيء الذي هو سبب لرقة القلوب يصير في حقهم سببا لقسوتها، كما قال هنا: فويل من قاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، أي عن طريق الحق. ثم قال تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الصحة والإحكام والبناء على الحق والصدق ومنفعة الخلق ووجوب الأداء. مثالي جمع مسمى بمعنى مرتب ومكرر لما تلي من قصصه وأنبائه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده ومواعظه، لما تليها لما تردد وتكرر في القرآن الكريم. فتشعر منه جنود الذين يخشون ربهم، تمثيل لإفراط خشيتهم، إفراط خشيتهم لله سبحانه وتعالى، أو هو حقيقة لتأثرهم عند سماع آياته وحكمه ووعيده بما يرد على قلوبهم منها. تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم. ثم تلين جنودهم وقلوبهم الى ذكر الله، اي بالانقياد والطاعه والسكينه لامره. ذلك اي ذلك الكتاب الذي نزله الله، او ذلك الكائن من الخشيه والرجاء، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله اي من زاغ قلبه فما له من هذا. أفمن يستقي لوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أي أمن يعني أي أفمن يجعل وجهه وقاية لشدة العذاب ذلك اليوم، أي قائما مقامها بأنه أول ما يمسه المؤلم منها المؤلم له، لأن ما يستقى به هو اليدان. يعني هذا معروف، يعني الإنسان إذا طرأ عليه أي خارج مؤلم نار شيء يعني يسقط عليه، لماذا يستقيم؟ بيديه بالعكس، الإنسان يعني يرحب أي شيء مع هذا الوجه، لأن الوجه مجمع الحوائج ومجمع المحاسن. فلذلك الإنسان إذا يعني وقع في أي شيء فهو يستقي بوجهه. أي نعم، ورأيت صورة في أحد المراجع الطبية في بحث عن انتهاك الأطفال وعمل القاسية للأطفال، مما يستغل به الاطباء على ان هذا الطفل ايه تعرض لحمل تعذيب واضح من ابيه مثلا او من اي شخص، يريد صوره الطفل يدين اثنين ورجلين لانه كان يلقيه في نار او في ماء يغلي. فطبعا حتى الطفل الذي لا يعرف يتخذ ايه بيديه، فالايدين والقدمين مشترفتان من الماء المغلي. لماذا نراد ان يلقيه فيه فيتخذ لماذا باليدين ولا يستقف به الوجه؟ فإذا الوجه لا يعود يعني الوجه لا يهود أبدا على الإنسان أن يبادر بأن يستقف به، فيتنفر في أنهم يتقون العذاب بوجوههم. نعم، لأن أيديهم مغلولة، لأن أيديهم مطلقة لاتقوا العذاب بيديه، لكن لأنه لأنهم تغلوا أيديهم فلا يكون العذاب إلا بوجوههم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أي فمن يجعل وجهه وقاية لشدة العذاب ذلك اليوم، أي قائما مقامك بأنه أول ما يمسه أو ما يمسه المؤلم له، لأن ما يلتقى به هو اليدان وهما مغلولتان، ولو لم تغلى كان يسرع بهما عن الوجه لأنه أعز أعضائهم. وخبر من محذوف كمضيين، يعني أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن أمن العذاب، هل يستويان مثلا؟ من يتقي بوجهه سوء العذاب كمن يأمن من هذا العذاب؟ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي ذوقوا وبال ما كنتم تكسبون، يعني في الدنيا. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي لا يحتسبون أن الشر يأتيهم منها. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، أي الذل والصغار، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي بينا لهم في هذا القرآن الذي هو دليل في نفسه من إعجازه، من كل مثل يحتاج إليه أو يحتاج إليه من يستدل بنظره على حقيته وأحقيته. لعلهم يتذكرون، أي يتذكرون به من القرآن ما يهمهم من أمور دينهم وما يصلحهم من شؤون عادتهم، فنفسر المعقول بالمحسوب. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي مستقيما سريئا من التناقض والاختلاف. لعلهم يتقون، أي العذاب والخزي يوم الجزاء، بالاتقاء من الأفعال القبيحة والأخلاق الرديئة والاعتقادات الفاسدة. ومن أجل تلك الأمثال ما مثل به ليتقى من أعظم التخوفات وهو الكذب. فبعدما ذكر تعالى أنه يعني أكثر من ضرب الأمثال في القرآن الكريم، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، ثم قال: ضرب الله مثلا، فأردف ذلك بذكر مثل ليتقى به أعظم مخوف وهو الوقوع في الشرك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وقع معنى هذه الآية الكريمة قرآنا عربيا غير ذي عوج قوله تعالى في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقوله تبارك وتعالى هنا قرآنا عربيا غير ذي عوج انطقت إما على الحال وهي الحال المؤكدة، والحال في الحقيقة هو عربيا، قرآنا عربيا أيضا، يعني لأنه بلسان عربي كما قال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال أيضا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإذا تأملنا وصف القرآن بالعربي وما اقترب باتصافه بالعربية من خصائص اللغة العربية واللسان العربي مما يعني يدل على شرف اللغة العربية وعظمها وأنها سيدة اللغات، وهذا مما يعني لا ينكره الا مكابر، الا مكابر فالانطلاق والانسحاب وثيق بين اللغه العربيه والقران الكريم. يكفي ان علماء اللغه كان من الامور المقرره عندهم ان اي لغه في كل 100 سنه تولد من جديد، كل لغه يعني لا يمر عليها خلق الا وتكون قد تبدلت ما عدا اللغه العربيه، فانها قد حفظت في القران وحفظها القرآن الكريم. أي نعم، فاللغة العربية لا تتعرض لهذا التبدل، ولذلك تجد يعني دائما المتآمرون على الإسلام يعني يوجهون نبذا مكثفا ناحية تحسين اللغة العربية وضعاف اللغة العربية في الأجيال، تشجيع اللغات الأجنبية، تشجيع الناحيات العامية. وأي متآمر على الإسلام يريد أن يبعث كوكب الإسلام لابد أن يجعل محرمة اللغة العربية هذا فن أساسية بالنسبة إليه، وهذا أمر مجرب ومعروف في كثير من البلدان أولها وأكواها على الإطلاق ما حصل في تركيا، ما حصل في تركيا. فالله تبارك وتعالى هنا يقول قرآن عربيا غير ذي عوج، لعله كيف تقول لأنه بلسان عربي، وقال تعالى اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا قرآن عربي مبين مبين. حتى أنت إذا أردت أن تقول رجل مبين يعني واضح، يعني وضح ما في نفسك، تقول له أعرف أعرف عما في نفسك، أعرف وضح اكشف المعاني التي في نفسك. وقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال أيضا في أول سورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال في سورة طه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، وقال في سورة فصلت ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته فأعجمي عربي، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لو نزلت لغة أخرى غير لغة القرآن الكريم لقالوا لولا فصلت آياته، يعني ما لآياته غير مفصلة وغير واضحة، إذا لا يكون القرآن واضحا إلا بأشرق اللغات وهي اللغة العربية أعظم لغة على الإطلاق. أيضا ولذلك يعني يستحيل أن تسمى مغارب المعاني في القرآن الكريم أبدا، هذا لا يجوز على الإطلاق قطعا وجزما. بعض الناس يعني تطبع تراجم في اللغات الأجنبية للقرآن الكريم ويكتبون عليها من الخارج القرآن أو القرآن المجيد أو غير ذلك، ومنهم أناس يعني ينتسبون إلى الإسلام، لأن من لا ينتسبون إلى الإسلام رأيت بعض هذه الكتب كتاب مكتوب عليه القرآن ومكتوب عليه مكان المؤلف محمد، يريدون أن يزعموا أن الذي ألف القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم من عنده والعياذ بالله، هذا سلوك المستشرقين وأعداء الإسلام هذا معروف، لكن يوجد من يسمي تراجم القرآن الكريم وهذا لا يصح على الإطلاق، القرآن لابد أن يكون عربي، أما هذه فيمكن أن يقال ترجمة معاني القرآن الكريم، ولا يمكن أن القرآن يترجم ترجمة حرفية، هذا أيضا مستحيل، وإنما يقال ترجمة معاني القرآن، فالذي يترجم يجب أن يكون المعاني وليس يعني الترجمة الحرفية. وقال تبارك وتعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا أُفصلت آياته أعجمي وعربي، أعجمي وعربي، هل يجتمع قرآن أعجمي على لسان النبي العربي؟ أعجمي وعربي قرآن أعجمي ونبي عربي هذا لا يكون. وقال تعالى في الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال تعالى في سورة الرعد وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واقع. فهذه الآيات كلها تدل على شرف اللغة العربية وعظمها، دلالة لا ينكرها إلا مكابح. ففي الآيتين السابقتين قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، يعني لعلهم يتقون الأفعال القبيحة والأخلاق الرديئة والاعتقادات الفاسدة. ومن أجل تلك الأمثال وأعظمها الأمثال التي ضرب الله سبحانه وتعالى لعباده لكي يتقوا أخوها مأوف وهو الوقوع في الشرك. ولذلك قال تبارك وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا مسلما سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا اي للمشرك والموحد رجلين ملوكين، رجلا فيه شركاء متشاكسون اي سيئ الاخلاق يتجاذبون ويتعاونونه في مهماتهم المختلفه، لا يزال متحجرا متوزع القلب لا يدري ايهم يرضي بخدمته وعلى ايهم يعتمد في حاجته. اذا هذا المثل مثل ولد لرجلين مملوكين يعني كلاهما عبد، لكن واحد منهما يملكه مجموعه من الساده وليس سيدا واحدا. مجموعة من السادة وشركاء في الجهاد. ورجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني من صفة هؤلاء السادة والشركاء أنهم سيئوا الخلق، يتجاهلونه ويتعاونونه في مهمتهم المختلفة، هذا يكلفه وذاك يكلفه، وهذه التكاليف متعارضة ومتجاذبة ومتناثرة. فالإنسان هذا المسكين يعني متحيرا متوزع الخلق، لا يدري أيهم يرضي ذاك المال، فما يرضي ذاك يسخط الآخر، وما يسخطه يرضي الآخر، وهكذا مع كثرة هذه المهام وتسددها، فلا يدري أيهم يرضي ذاك المال وعلى أيهم يعتمد في حالته، لأنه متشاكس سيئ الأخلاق. ورجلا سلما لرجل، ورجلا سلما لرجل أي خرق ملكه له، لا يتجه إلا إلى جهته ولا يسير إلا لخدمته، فهمه واحد وقلبه مجتمع، رجل سجله واحد الذي يملكه واحد، فلا يعاني هذه الخيرة التي يعاني منها الأول، وملكه خالص لهذا الرجل، لا يتجه إلا إلى غيره، بل لا يتجه إلا إلى جهته وحده، تركيز في همه ولا يوجد فساد في همه، بل كله مجتمع وهمه واحد وقلبه ملتئم، ولا يسير إلا لخدمة هذا السيد. هل يستويان مثلا، هل يستويان صفة وحالة، أي في حسن الحال وراحة البال؟ كلا، وهكذا حال من يثبت آلهة كذا، لا زال متحيرا خائفا لا يدري أيهم يعبد وعلى ربوبية أيهم يعتمد، وحال من لم يعبد إلا إلها واحدا فهمه واحد ومقصده واحد، ناعم الآن خافض العيش والحال. والخط أن توحيد المعبود فيه توحيد الوجهة ودرك الفرقة، كما قال تبارك وتعالى حكاية عن يوسف عليه وعلى الذين الصلاة والسلام، يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني لأن يوسف عليه السلام لما سجن في مصر في الفطرة المعروفة نرك هذه الدعوة من وراء الخباز، فجاء من كانوا مع أولاء التوحيد، وطبعا كان في النطق كالعادة عبادة الملوك ويعني عبادة الحسان من دون الله، فكان يخاطبه ويذكر لهم أحوال هذه الآلهة، لكنه يذكرها للتنكير منها، لكن يذكرها بعض الضالين اليوم لتعظيمها والفخر بها ويعني الإغراء لتعظيمها كما يفعل العلماء المصريين الوثنيون عليهم رحم الله. يا صاحب السجن فأرخاء المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ نفس المعنى، نفس المعنى يستعمله نوح عليه السلام للتدليل على حقية دعوة التوحيد، كما قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، لهذا لأن أرخاءه متفرقون.